بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
هو الذي إذا خرج من بيته وجد لكل مسلم لقيه فضلا عليه. شوفوا الوضع ده، يعتبر أن كل الناس أفضل منه. فهذا التواضع هو الذي يرقق قلب الإنسان ويجعله منفتحا لسماع الحق والنصيحة. والتواضع كما قال الإمام الطبري رحمه الله يعني خصلة تنفع الناس في الدين والدنيا، تنفعهم في دينهم ودنياهم. فإن الناس لو أخذوا بهذه الخصلة لانعدمت من بينهم الشحناء. هو سبب الشحناء ايه؟ الكبر. وكذلك لقلت معاناتهم من المفاخرة والمباهاة. الانسان المتواضع يعني يرى نعمة الله عز وجل عليه عظيمة، ولا يستحيي من امر ابتلاه الله عز وجل به، سواء كان هذا الابتلاء بالخير او بالشر. والانسان المتواضع لا يطلب العلو على غيره بغير الحق، لا يطلب العلو عليه، فلا يدخل في مفاخرة ولا مباهاة مع احد من الناس. شوف انت انسان مثلا اذا هبط عليك زائر فجأة وكان هذا في وقت الطعام، غالب الناس ماذا يفعلون؟ قل له مش هنا، يكذب على طول، قل له مش هنا، او اذا دخل لا يكرمه، لا يقدمه اليه طعاما، والوقت وقت طعام، او اذا قدم اليه الطعام قدم اليه الطعام وهو في غاية الحياء والضيق والغضب من هذا الضيف الذي احرجه وضيق عليه وما الى ذلك. ولو انه عرف نعمة الله عز وجل عليه ولم يبالي بأن يكون عظيما في أعين الناس، يعني كان متواضعا، ما وجد هذه المشقة ولا هذا الحرج الذي ربما أدخله في باطل، كأن يستقل نعمة الله تبارك وتعالى أو أن يقع في الكذب وما إلى ذلك. فلو أن الناس عملوا بهذه الخصلة التواضع لله عز وجل لزالت من بينهم الشحناء، وكذلك لقلت معاناتهم من المفاخرة والمباهاة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل إذا تواضع لله رفع الله حكمته، يعني قدره ومنزلته، وقال له انتعش نعشك الله. فهو في عينه صغير وفي أعين الناس كبير، في عينه صغير وفي أعين الناس كبير. وإن الرجل إذا بطر وعبى طوره، تعبى حبه وهصه الله في الأرض، والعياذ بالله، ربنا يعني يفعصه في الأرض، وهصه الله في الأرض وقيل له اخسأ أخسأك الله، فهو في نفسه عظيم أو كبير، وفي أعين الناس صغير، حتى يكون أهون على الله من الخنزير، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لو أن رجلا مثلا قال لك يا أستاذ هذا رجل بائع أو ما إلى ذلك، فقلت له أنت أيضا يا أستاذ ما الذي يضيرك في هذا؟ حسن الخلق، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمر هين طلاقة وجه وكلام لين. وجه طليق، ابتسامة لطيفة تلقى بها الناس، وكلام، كلام رقيق، كلام رقيق لن تخسر به شيئا، هذا الكلام يجذب القلوب إليه. لا لك أستاذ، فقلت له يا أستاذ يا شيخ، قلت له انت يا شيخ، يا مولانا، قلت له يا مولانا، ايه اللي خطرك؟ ماذا ستقتل؟ ان العبد، ان الرجل اذا تواضع لله رفعه الله، رفع الله حكمته، اي قدره ومنزلته. شوف هذه الامور، يعني المتكبر يريد ان يتعالى على الناس فيعامله الله عز وجل بنقيض قصده. شوف مثلا لو راجل في الاتوبيس اتخانق مع واحد تاني، فالراجل ده يقول له انت مش عارف تتكلم مين؟ طب انا هفرجك. بتلاقي على طول الراجل ده اتهان واتبهدل واتمرمط في الاتوبيس، وكل واحد يقول يعني بيتكلم مين يا شيخ؟ روح بلاش قرف، وواحد يشتمه واحد، يعني ينتهي المساله بنهايه فيها ايه؟ نوع من المهزله واهانه لهذا الرجل. يعني انت مش عارف تتكلم مين يعني؟ عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. رفع الله حكمتها، اي قدره ومنزلته، وقيل له انتعش نعشك الله. فهو في عينه صغير، يرى لكل احد من المسلمين فضلا عليه، ان كل واحد احسن منه. واذا بطر وعبى ثوره وهفه الله في الارض، وقيل له اخسأ اخسأك الله. فهو في عينه كبير وفي اعين الناس صغير، حتى يكون اهون على الله من الخنزير. انسان جزء مكروه من الناس، فشوف ربنا سبحانه وتعالى يعامله بنقيض قصده في الدنيا مع ما ينتظره ايضا يوم القيامة، فانه يحشر كامثال الذر كما قال عليه الصلاة والسلام، اذا يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر يطأهم الناس واقدامهم، نسأل الله السلامة والعافية. أروى الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضاء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقبضت العضة، ناقة النبي عليه السلام لا تسبق، كانت لا تسبق، وهي ناقة من سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل، فجاء أعرابي على قعود له، القعود هي الناقة التي يعني صارت صالحة للركوب لسه يدور، فسبق العضة، اشتد ذلك على المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سبقت العضاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ده قانون احفظه. إن حقا على الله، حقا على الله يعني إيه؟ يعني هذه سنة ثابتة، ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، يعني كل أمر صائر إلى زوال أو إلى نقص أو إلى ضعف. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رويه عن ربه عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن عبدي المؤمن، أو في بعض الروايات عن نفس المؤمن، يكره الموت وفي زيادة ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولكنه لا بد له من هذا الإيه، من هذا الموت. ما وجه علاقة الحديث الأول بالترجمة التواضع؟ وجه العلاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا وهو سيد البشر سابق أعرابيا، وهذا دليل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ الغاية في ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو الأسوة في كل خلق وفي كل أمر من الأمور. شوف عليه الصلاة والسلام إذا تصفح جوانب حياته عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، الأولاد الصغيرين لما نقوم كده يسلم عليهم صلاة الله وسلامه عليه. وإن كانت كما يقول أنس رضي الله عنه إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وهو مين؟ مش الملك أو رئيس الدولة أو بتاعه الكلام من الكلام الفارغ ده، لا، بسيد البشر وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه يقينا، ومع ذلك أمة جارية تأخذ بيده وتنطلق به لحاجة الله فلا يمتنع عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح من حديث الأسود بن يزيد رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، يعني في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، كان يكون في مهنة أهله، كان يرتق الثوب عليه الصلاة والسلام ويخصف النعل ويحلب الشاه ويقوم البيت يجمع الكمامة من البيت صلاة الله وسلامه عليه، هذا في بيته، وهذا حاله مع الناس عليه الصلاة والسلام، يعني كان في شدة التواضع عليه الصلاة والسلام. وقال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة عليه الصلاة والسلام. وكل هذه الأحاديث ثابتة في الصحيح. وفي هذا الحديث يسابق أعرابيا عليه الصلاة والسلام، كما أنه صار عركانا، وكل هذا يدل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا وجه أول من الوجوه. الوجه الثاني الذي يدل عليه الحديث يعني فيما يتعلق بترجمة الباب، أننا إذا عرفنا أن كل شيء من أمر الدنيا مهما ارتفع لابد وأن ينخفض مرة أخرى، فحري بالإنسان المؤمن ألا تسوقه نعمة من النعم إلى الدخول في مسألة الكفر، هو الكبر ده له أسباب. المرأة مثلا تتكبر على النسوة على غيرها من النسوة بالجمال مثلا أو بالمال، فالمال مما يتكبر به، الجمال، المنصب، وكل هذا سائر إلى إيه؟ إلى زوال. الإنسان الذي يتكبر مع انعدام الوسائل التي توقعه في هذا، هذا يعني أشد مقتا عند الله عز وجل. ولذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. الحديث جاي بالإيه؟ بالصدى، هو غير سياق الآية، ومفروض لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ده اللي جاي في الإيه؟ في الآية نفسها. ملك كذاب، ملك كذاب، وشيخ زان. لان الشيخ اللي هو تجاوز مثلا 50 وما الى ذلك عنده بجاحة عقل وضعف في الشهوة مع ذلك، فمع وجود هذين الامرين يقع في الزنا، يبقى ده انسان نسأل الله سلامة والعافية، انسان لا خير فيه، وعائل مستكبر فقير. عائل يعني فقير مستكبر، فالمفروض اللي مستكبر هذا يستكبر بماله بسلطانه بجاهه، او ان كانت امرأة تستكبر بجمالها وما الى ذلك، فهذا لا يملك الاسباب التي توقع الانسان في الكبر ومع ذلك هو مستكبر، فغضب الله عز وجل عليه اشد. وكذلك هذا الملك لا يحتاج الى الكبر، الملك كل الرعية في طاعته، فلماذا يكذب عليهم؟ وليس واحد منهم ندا له الا ان كان غاشا لرعيته. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ايما وال بات يعني ليلة واحدة بس بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة بات غاشا لرعيته. وكذلك الشيخ الزاني يعني الداعي ضعيف او ليس موجودا، فان يقع الانسان في هذه المعصية مع ضعف الداعي فهذا يستوجب مقتا اشد من الله عز وجل. العلاقة الترجمة بالحديث الاول من جهتين، ان النبي عليه السلام سابق اعرابيا وهذا يدل على تواضعه صلاة الله وسلامه عليه وهو سيد البشر، والعلاقة الثانية من جهة قوله عليه الصلاة والسلام ان حقا على الله الا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فإذا كنت تعرف أن كل شيء صائر إلى زوال فحري بك إن كنت عاقلا ألا تستكبر بنعمة أنعم الله عز وجل عليك بها، لأنها حينئذ تتحول إلى نقمة مع أنك ستفقدها، إما أن تزول هي عنك واما ان تزول انت عنها بالموت، يبقى ادخلتك في بطن. شوف قصة صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. نعمة ما فيش بعد كده ابدا، انهار بتجري في الجنان اللي من اعناب ونخيل، واتت اكلها لم تظلم منه شيئا، لا من جهة الكم ولا من جهة الكيف، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. شوف الكبر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. شوف حتى كمان يعني بيقول لك ان انا الافضل في الدنيا وانا الافضل يوم القيامة، ان كان في يوم قيامة. زي الاديب او المثاب او غيره، عدو المعطي قاتله الله، يعني برضو كأنه يقولها الثقافة، المال يذهب ويجيء وتبقى الثقافة وتعلو الثقافة، يعني كأنه يقول ان الثقافة هي الدين. نسأل الله سلامة العافية. والمثقف هم الصفوة، شوف يقول لك الصفوة الخلاصة، هؤلاء هم الخلاصة في الدنيا، وان كانت في اخرة فهم الخلاصة ايضا في الاخر. وهذا من الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى، من الكبر. ان اعطاه الله عز وجل نعمة تعالى بها على خلق الله تبارك وتعالى، بل وتعالى بها على الله عز وجل. انا ربنا ما ادانيش الكلام ده الا عشان انا كويس، برضه يوم القيامة أنا الأعلى. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للإيه للحسنى للحسنى. نسأل الله السلامة والعافية. هذا من الكبر. فإذا كنت تعرف شوف كنت أقرأ في بعض الصحف فلفت نظري مقالة عن الزوج الأخير للممثلة التي اسمها إليزابيث تيلور. إليزابيث تيلور دي يعني كانت من ملوك هوليود، كانت امرأة يعني خطيرة في الجمال وفي الشهرة وما إلى ذلك، وعندها من المجوهرات كما يقولون تغطية بدنها من رأسها إلى قدميها وأجد من هذا كمان. سنها الآن 62 سنة. تزوجت من رجل كان يعمل سائقا، كان يعمل سائقا. شوف إليزابيث تيلور دي اللي كانت يعني ايه مدمرة الرجال وخربت البيوت كما يسمونها. يشتكي منها زوجها هذا من انه ينفر منها ومن شخيرها ومن اضطراره الى معاشرتها، معاشرة الازواج مع ايه مع كبر سنها. يعني شوف سائقه سائق ومع ذلك صار يأنف من الايه من النوم بجوارها لعلو شخيرها. عجزت بقى عجزت راح الجمال. شوف الجمال ده ادخلها في كم من الباطل يعني لا يعلم قدره الا الله عز وجل، كم مهول من الباطل. ثم ذبل هذا الجمال وانتهى ضاع، وصار هذا السائق يأنف منها بل ويحدث الناس على صفحات الصحف. يعني امر فيه مهانة شديدة جدا. فصار واحد يبقى رئيس مثلا مجلس الادارة وتاني يوم اتقلش. كان عندنا في المعهد بتاعنا مدير المعهد يعني رحمه الله كان رجلا عنده كبر ويدخل انفه الى اعلى، وطبعا اول ما يدخل من الباب تجد الفراشين منطورين يمين وشمال وكل واحد عمال يتفزع في الارض كده وبتاع وهكذا. دي الراجل اتخرج على المعاش، والله انا زي ما اكلمكم خرج الراجل على المعاش وبقى استاذ غير متفرغ في المعهد. فمن اول مرة رحت المعهد بعد ما اتقلش من ادارة المعهد داخل الفراش قاعد اللي كان بيتنطب بالامس قاعد ضرب رجل على رجله ما قامش. كنت انا تعمدت ان اذهب الى هذا الرجل المدير ده بعد ما اتشال من الادارة، يعني كان له معاه مشاكل بقى، لكن تعمدت بعد ما خرج ان انا اروح وحاول ان انا اشيل له الشنطة. وكانت المشاكل اللي بيني وبينه بسبب اللحية. قلت له يا استاذنا وبتاع وحاولت ان انا اشيل منه الشنطة. فالرجل عرف هذا لي يعني ما بقاش مصدق نفسه. ليه؟ هي قوانين باطلة احنا عايشين فيها ومعذبين بها نفسنا. ما الذي يضير؟ الراجل خلاص خرج وايه وفقد سلطانه. كنت اقابله في السوق وخلاص ولا ليه سلطان ولا اي حاجة، ومدة ما كان ليه سلطان يعني كان واحد بيتحداه، لكن ساعة ما طلع خلاص بقى رجل كبير. ونرى سنة يقول ليس منا من لم يوقر ايه كبيرا. نكون نتنازع على مسألة ايه حق وباطل. انتهت المسألة وهذا رجل كبير في السن وفقد منصبه والمنافقون والعياذ بالله ومراؤون. لا ينبغي ان يكون المسلم على هذه الطريقة. فكنت اذا لقيته في السوق احاول ان احمل عنه ما يشتريه من سلع ومتاع وما الى ذلك رحمة الله عليه. وما اظن ان احدا يدعو له الان، اسأل الله عز وجل ان يرحمنا واياه رحمة واسعة. لكن شوف كل هذه الامور الزائلة، لو ان هذا الرجل اجتذب قلوب الناس بالحب بدلا من ان يترفع على الناس، مش كان ده افضل به؟ كل ما يذكر الله يرحمه الراجل ده كان فضله ده كان ده كان وكان 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 مش كده؟ فالإنسان ذكر. وقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ما هو الكبر لابد من أن يبقى فيه بغي. إنسان متكبر ده شوف أنت النهارده مثلا قطاع من ضباط الشرطة هو يعتبر نفسه فوق الناس، لو شطرت مثلا بالاب والام ورديت انت قلت له انت اصلك انسان حمار قليل الادب، يا باظت الدنيا، مع انك انت ما ثبتوش نفس السب، لكن لانه يعتبر نفسه في طبقة غير عامة الشعب. لا ده شيء وده شيء. كثير منهم على هذا النحو، لكن منهم طبعا طائفة على 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 خلاف ذلك. انا اتكلم عن مسألة الايه الكبر والتواضع وما الى ذلك. فالكبر لابد ان هو يدخل الانسان في مسائل المفاخرة والمباهاة، ولابد ان يدخله ايضا في مسائل الايه البغي. وهذا موجود جدا بين النساء في جلسات النساء، كل واحدة تترفع على الاخرى، واحدة تضرب رجلها في وش الثانية وما الى ذلك. هذا بحمد الله عز وجل ليس موجودا في مجتمعات الملتزمين بالشرع على وجه الحقل. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد روى الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي مسند الإمام أحمد: الكبر دفع الحق رد الحق وغمط الناس. في رواية أحمد: وازدراء الناس. الكبر دفع الحق وازدراء الناس. فالمتكبر لا يقبل نصيحة من أحد، لأنه ينظر لنفسه بعين الكمال وينظر إلى الناس بعين النقص، فيراهم كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: يراهم كالحمير، ليس أحد منهم أهلا لأن ينصحه، وهو من هو. فهذا يصده عن قبول الحق، إصدراءه للناس يمنعه من قبول الحق. فطبعا إذا صد عن الحق دخل في الكثير من الباطل. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي أن هذا الكبر سوف يدخله في باطل كثير، ولا بد أن يعذب على هذا الباطل الذي أدخله فيه الكبر، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. هذا على أحد التفسيرات. وأما على التفسير الآخر فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أن هذا خاص بالإيه بالكافرين، المتكبر الذي منعه كبره من أن يدخل في الإيه في الإسلام. أبو طالب والأخ بيسأل عن ثياب الشهرة: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. لا، الثوب النظيف والنعل النظيف والمظهر النظيف كل هذا إن لم يقترن بالعجب أو بالترفع على الناس وما إلى ذلك فهو حسن وهو مباح، وإن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني ما أخطأتك اثنتان، الصرف وديه والمخيلة، ما أخطأتك اثنتان، الصرف الإسراف يعني في الأمر، والمخيلة ألا تختال على الناس. والمراد بثياب الشهرة هي الثياب التي يلبسها الإنسان ليعرف، كالثياب التي يلبسها الذين ينتسبون إلى الصوفية وإلى الزهد، يلبس ثوبا مرقعا أو ثوبا يعني الثوب الحقير، يعني ليعرف بالزهد بين الناس، وكالذي يفعل على النقيض والضد من ذلك، الذي يلبس ثياب العلماء ليظن أنه منهم مثلا، أو الذي يلبس ثوبا معينا ليشير إلى اتجاه معين، هو ده ثوب الشهرة، يعني يريد أن يشتهر بين الناس بذلك. فعلى هذا مسألة العباية التي ذكرتها قد تدخل وقد لا تدخل. النبي عليه السلام لبس الجبة العباء عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإنسان إذا لبسها في الدنيا يتدفأ بها وما إلى ذلك، فلا حرج عليه هذا. أما أن يلبسها ليترفع بها على الناس، والأمثال الشائعة بيننا فوت على عدوك معرش ومفوتش عليه مكرش، لا فاش كلام بخالص. إن كان عدوك هذا من المسلمين فلا تنبغي هذه العداوة أصلا، ولا يجوز أن تتعالى عليه. إن كانت عداوك لا يجوز أن تتعالى عليه بثيابك وما إلى ذلك. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسير في حلة، لبس حلة، الحلة ثوب من قطعتين، إزار ورداء أو بنطلون ورداء، الحلة البدلة اللي موجودة دلوقتي مثلا، بينما رجل يسير في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. انت مالك ماشي عمال تدب في الأرض كده ليه؟ هتفرقها يعني؟ تقدرش تفرقها. هتطول إلى أن تبلغ عنان السماء ولن تبلغ الجبال طول. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال، فلا تمشي، معنى قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا فخورا، فالله لا يحب إيه؟ كل مختال فخور. فإن لبس العباء على سبيل التدفق أو على سبيل أنه يحب أن يرى أثر نعمة الله عز وجل عليه، يحب أن يكون نظيفا بغير استعلاء ولا تفاخر ولا عجب بالنفس، فكل هذا جائز له، إن الله جميل يحب الجمال. هذا وجه الجمع بين هذه الإيه؟ بين هذه النصوص. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، فينبغي للإنسان ألا تدخله أي نعمة من نعم الله عز وجل في التكبر أو الترفع على الناس. نعم. بيقول: أنت تقول الآن لا بأس من الآن من أن يلبس الفاخرة من الثياب ليرى أثر نعمة ربه عز وجل عليه، فكيف نجمع بين هذا وبين قولك في المرة السابقة التقليل من المباحات؟ مسألة التقليل هذه مسألة نسبية، ولذلك أنا قلت لك: كل ما شئت واشرب ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، الصرف والإيه؟ والمخيلة. الصرف ألا تسرف، فمسألة الإسراف هذه مسألة نسبية. ممكن أنا مثلا أحيا حياة معينة في الأكل والشرب واللباس تكون إسرافا بالنسبة إلى دخلي، ولا تكون إسرافا بالنسبة إلى دخلك أنت. والرجل إذا أحب أن يكون ثوبه حسنا جميلا نظيفا، وافترضنا مثلا أن له ثوبين فقط، هل يتصور في هذه الحال أنه يكثر من المباحات؟ هل يتصور هذا؟ فلا تضاد بين الاثنين، لا تضاد بين الاثنين، يبقى ألا تقع في الإسراف وألا تختال بنعمة من نعم الله عز وجل عليك، ألا تختال بها على عباد الله تبارك وتعالى، ألا تسرف. فعدم الإسراف يعني إيه؟ قيد هام جدا في هذا الباب. الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رويه عن رب العزة تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ ما علاقته بالباب؟ هي علاقة خفية إلى حد ما، فقد قال بعضهم العلاقة به أن من صفات أولياء الله عز وجل أنهم يتواضعون له تبارك وتعالى. هذه ملاحظة. أو من جهة أخرى أن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. والله عز وجل في هذا الحديث القدسي قد بين أن وليه هو الذي أحكم الفرائض وداوم مع ذلك على النوافل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان المنهمك والمنشغل بالعبادة لله عز وجل، وهو لا يكون وليا إلا إذا كان عابدا لله عز وجل مداوما على هذه العبادة، مراقبا لنفسه، مراعيا لمسألة الإخلاص. فالنفس إذا كانت بهذه الكيفية في ذهول تام عما ينتاب الناس، هو في شغل والناس في شغل آخر، الناس في واد وهو في واد آخر. فالنفس إذا شغلتها بالحق لم تدخلك في الباطل، وبالتالي يكون متواضعا. بالإضافة إلى أن الذي يدرب نفسه على أن يكون عبدا لله عز وجل هذا من ضمن أمور العبودية أن يكون متواضعا لله، متواضعا لعباده. أو العلاقة تكون من جهة أخرى، وهو أن العبد إذا داوم على الطاعات الواجبات منها والمستحبات خدده الله عز وجل، فيدخله في الطاعات ويعصمه من المعاصي. طبعا العصمة ليست إلا الأنبياء، لكن يعصمه من المعاصي بمعنى يقلل من أمر وقوعه في الإيه؟ في الباطل. فإذا أحببته، هذا دل عليه القدر الأخير من الحديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيه زي الحتة دي؟ يعني لا يستخدم، يسدده الله عز وجل فلا يستخدم سمعه إلا في مرضاة الله، وبصره الذي يبصر به كذلك لا يستخدم عينيه إلا في طاعة الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني ان الله تبارك وتعالى يوفقه بحيث انه يستخدم جوارحه في طاعته تبارك وتعالى. ومن ضمن الجوارح ايه؟ القلب. من ضمن الجوارح القلب. ما هو لا يمكن هذه الجوارح تسدد وتحرك الى طاعة الله عز وجل إلا ما ينصرح به أولا القلب، على حديث من؟ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ وهي القلب. تبقى علاقة هذا الحديث القدسي بأمر التواضع من جهات. اولها تقول معاذا ان النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فان شغلتها بالحق خلاص فدت على نفسك ابواب الباطل اما كلها واما الكثير منها. نسأل الله عز وجل ان يعصمنا من الوقوع في مظلات السفن، نسأله تبارك وتعالى العافية. وهذا ينهمك في الطاعات. اول معنى ان من صفات اولياء الله تبارك وتعالى انهم يتواضعون لعباده وخلقه. اول معنى ان الانسان اذا شغل نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى سدده الله تبارك وتعالى فلا يستخدم جوارحه الا في طاعته عز وجل، وبالتالي لن يدخل قلبه هذا الايه هذا الكذب والعياذ بالله. الولي لله عز وجل يعلم ان الكمال له تبارك وتعالى. وقد روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يقول الله عز وجل العز ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما فقد عذبته. يبقى الكبرياء لمن؟ لله تبارك وتعالى. الكبرياء له، كل الكبرياء له تبارك وتعالى. فينبغي الا تنازعه. هل الولي تصور منه انه ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته؟ هذا لا يكون ابدا من ولي الله تبارك وتعالى. العز إزالي والكبرياء إزالي فمن نازعني واحدا منهما فقد عذبته. شوف هذا المتكبر يحشر أمثال الذر يوم القيامة، يعني يعامله الله عز وجل أيضا يوم القيامة بنقيض قصده. في الدنيا يعامل بنقيض قصده كما قال عمر وإذا بطل وعدا طوره وهسه الله في الأرض. فعص يفعصه الله عز وجل في الأرض وحصاه الله في الأرض وقال اخسأ اخسأك الله، كما قال النبي عليه السلام لإيه لابن صياد اخسأ فلن تعدو قدرك لن تعدو قدرك اخسأ اخسأك الله. فهو في أعين الناس فهو في عينه كبير أو عظيم، وفي أعين الناس صغير حتى يكون أهون على الله من الخنزير. صور الخنزير يكون أهون على الله عز وجل من الخنزير. وفي الآخر يسألك الإنسان الفتح. وقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة في الضعفاء من الناس والمساكين، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فقضى الله بينهما إنك أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك أنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، وبكليكما علي ملؤها أو ملؤها وبكليكما علي ملؤها، يعني لكل واحدة فيكما أنتم. نسأل الله السلامة والعافية. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في غاية التواضع. شوف عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه هذا من المهاجرين، لكن هل سمعت هذا الاسم من قبل؟ يعني هذا الصحابي ليس مشهورا رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك الامام مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان اميرا على البصرة خطب الناس فقال بعد ان حمد الله عز وجل واثنى عليه اما بعد فان الدنيا قد اذنت بصر من يعني بانصرام بانتهاء وولت حزاء مسرعة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. شوية النقطتين التلاتة الماء لما تيجي أو لو مشروب مثلا بتصفي الإزازة كده لحد ما ينزل النقطتين التلاتة في الآخر دول، هذه هي الصبابة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وما هو خير ما بحضرتنا؟ التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ تتعجبون؟ والله لتملأن. حجر عشان يقع من شفير من حافة جهنم يفضل يسقط فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، لسه ما بلغش القعر، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر أن ما بين ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. كغيظ من الزحام، يعني شوف ده موافق تماما لحديث أبي هريرة، وهو أن الله عز وجل قال للجنة والنار ولكليكما علي مها. فشوف الجهنم والله لا تملأن، والجنة رغم اتساع بابها هذا لا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو امير على البصرة، يقول ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك بن ابي وقاص احد العشرة رضي الله عنهم جميعا. يبقى شوف طعامهم ايه، كان ورق الشجر. لباسهم ايه، فالتقطت بردة لا حتة قماشة وقع بطانة وقع كده، فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاعتذرت بنصفها واعتذر سعد بنصفها. ثم يقول اما ذا فما منا احد الا وقد صار اميرا على مصر من الامصار، يعني كانه يقول ما شاء الله بين امرا، واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. يقول لك احنا يعني كانوا عايز يقول ايه، عايز يقول ان احنا لما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ودي افضل ايام حياتنا لاننا كنا نصاحب فيها سيد البشر على الاطلاق، كنا نأكل معه ورق الشجر، وكان هذا لباسنا في افضل ايامنا واسعدنا واسعدها. اما الان فكل واحد فينا امير على مصر من الامصار، ما شاء الله ما شاء الله، يعني كأنه يتألم لنفسه. ثم يقول واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله ايه صغيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وفي بعض الأسئلة يعني أجيب على ما تيسر منها إن شاء الله لحد ما إيه يأتي معاك القمر 10 دقائق كده إن شاء الله. حصلت على شقة من وزارة الإسكان وأنا من العاملين بالوزارة، مقدم هذه الشقة 1000 جنيه وقسط شهري 58 جنيه، دفعت المقدم، اخذت الشقة دي على سبيل تمليك، ما حكم الشرع على ضوء الكتاب والسنة؟ لا لو أني بعت أو تنازلت عن هذه الشقة لشخص آخر بمبلغ أكثر من الذي دفعته بمقدار 5000 جنيه، هل هذا المال حلال ومن حقي أم لا؟ نعم، هذا المال حلال ومن حقي. يجوز للإنسان إذا اشترى سلعة بالتقسيط مثلا، يجوز له أن بعد أن يشتريها حتى وإن كان لم يدفع مليما من ثمنها، يجوز له أن يبيع هذه السلعة مع الزيادة في ثمنها إلى شخص آخر، لأنه صارت ملكا له بموجب عقد البيع الصحيح هذا. وأما البائع فإنه له مبلغ من المال في ذمة المشتري، يعني ملوش سلعة في ذمة المشتري، له إيه؟ له مال. قدم لكم رجلا كان يمتلك منزلا وله 4 أولاد ذكور و3 إناث، وكان متزوجا من امرأتين، الأولى كانت لها من الأولاد 3 ذكور وبنت، والذكور هم علي وحسن وأحمد، والثانية كان لها ولد وبنتين، والولد اسمه عبد الله. طيب، وقسم الرجل المنزل على أولاده الذكور فقط بأوراق تثبت ذلك، ثم توفي الرجل وتوفي أيضا ابنه عبد الله ولم يكن متزوجا، فكيف نقوم بتوزيع نصيب عبد الله على باقي إخوته الذكور والإناث؟ ولكم جديد الشكر. أولا، إن أردت أن يرحم أبوك في قبره فأعد تقسيم هذا المنزل بنسبة 2:1، بنسبة 2:1، يعني قسمه ميراثا مع استخراج السمن يوزع على الايه؟ على زوجتين. هذه الصورة، يعني اما ان نقول ان هذه الهبة باطلة فيوزع هذا المنزل ميراثا.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.